أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات كما سمعنا هي فيها قصة آدم عليه السلام مع إبليس، وإبليس توعد هذه الأمة، توعد آدم وذريته ليغوينهم أجمعين، لأنه يدعي على أن السبب الذي جعله مطرودا عن رحمة الله تبارك وتعالى هو آدم، والسبب ليس من آدم بل السبب من نفسه. فالله عز وجل لما خلق آدم أمر الملائكة جميعا أن يسجدون له سجود تكريم لا سجود عبادة، ولهذا كانت التحية في الأمم السابقة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم التحية هي السجود. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام كما قال تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فكانت هذه التحية في تلك الأديان، ولكن في الدين الإسلامي هذه التحية منعت. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسجد إلا لله. ولهذا لما كان أحد الصحابة حينما شاهد النصارى يكرمون جماعتهم والقصص حقهم ويسجدون لهم جاء وسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول استنكر عليه ذلك فقال أنت أولى، يعني هذا الرجل أولى من أولئك، فأخبره على أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، يعني سجود العبادة. فالله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يأمرهم بأن يسجدوا له سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم، يعني تحية وإكرام لآدم عليه السلام. إبليس امتنع من السجود واعترض على الله عز وجل وخالف أمره، فلما قال له ربه عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في آيات أخرى، قال كيف أسجد له وأنا أفضل منه، أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين. ادعى هكذا على أنه خلق من مادة أحسن من المادة التي خلق منها آدم عليه السلام. والقضية ليست المادة، وإنما القضية هي أمر الله عز وجل وامتثال ما أمر به. فالملائكة سجدوا جميعا إلا إبليس امتنع من السجود تكبرا ودعوى على أنه أفضل من آدم، فالله حكم بطرده وإبعاده من الجنة، وهو مطرود ومبعد. والقاعدة المعلومة مما يؤخذ من هذه الآيات على أن الشخص إذا ارتكب خطيئة وعاد إلى الله عز وجل وتاب إليه تاب الله عليه. فآدم عصى ربه كما جاء لفظ المعصية في سورة طه، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لأنه رجع إلى الله عز وجل. وسيأتينا في هذه الآية هنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، فالله عز وجل قبل توبته. أما إبليس فتمادى في معصيته وتمادى في عمله، وهذا يبين لنا على أن المسلم يجب عليه إذا وقع في معصية أن يعود إلى الله وأن يتوب إليه، لأن البشر ليسوا معصومين، وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. إذن المسلم قاعدته الشرعية وقاعدته التي ينبغي أن يمشي عليها هو أنه إذا وقع في معصية أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. هذا هو تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أن يكون دائما على ذكر الله والاستغفار من ذنوبهم التي يقعون فيها، فالله عز وجل يغفر الذنوب. نشوف في هذه الآية ماذا قال إبليس. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول أنت حكمت علي بهذا الحكم، وهذا حكم من الله عز وجل، فالله قد أخبر في كتابه بأن الناس كلهم فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا رجعنا لسورة الشورى نجد هذه الآية الصريحة بأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي آية أخرى ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة ولكن اختلفوا، فالله عز وجل أمر بهذا الاختلاف، يعني أمرا كونيا، هذا الذي قدره والذي قدره لابد أن يكون. الأحاديث الثابتة بما هو في نص القرآن أن كل إنسان مفروغ مما هو له، هل هو من هذا الفريق أو من هذا الفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا شيء مفروغ منه. لكن لا أنت ولا أنا ولا زيد ولا عمرو يعلم على أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، وإنما هذا أمر مخفي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا قوله ذلك قالوا ففيما العمل، يعني هل نتكل وكل واحد خلاص على كتابه الذي كتب له أو نعمل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الخير يسرون للخير وأهل الشر كذلك، ولهذا سيأتينا أيضا في هذه الآية فريق هدى، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، من شاء الله هداه هداه. فإذا كان من الفريق الذي وعدهم الله عز وجل بالجنة فسيكون مهديا وسالكا تلك الطريق. الأحاديث التي تبين لنا معنى هذه الآية التي سبق الإشارة إليها وهو فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني أحاديث ثابتة وقد سبق ذكرها، وهو أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة وهو كافر لم يدخل في الإسلام، فقال له أسلم أو أقاتل، يعني هل أسلم الآن أو أقاتل؟ فقال له أسلم ثم قاتل، فنطق لله بالشهادة، الشهادة بالوحدانية لله وللرسول بالرسالة، ثم دخل فقاتل فقتل شهيدا ولم يسجد لله سجدة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل كان كافرا يعمل بعمل أهل النار، لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى، يعبد معه غيره، يرتكب كل الأخطاء، ولكن الله عز وجل كتب له أن يكون من أهل الجنة. ففي آخر لحظة من حياته دخل في الإسلام فقاتل فقتل شهيدا فدخل الجنة. أيضا حديث آخر عن شخص آخر كان يقتل في الكفار، فقال أحد الصحابة أو أكثر الصحابة قالوا ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا يعني يثاب عليه ويجر عليه مثل ما عمل فلان، لأنه يقتل في الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال إنه في النار أو من أهل النار. فتعجب الناس، مسلم ويقتل في الكفار كيف يكون من أهل النار؟ فقال رجل أنا لكم به، فصار يتابعه في المعركة وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أثخنته الجراحة، يعني كثر فيه الضرب بالسيوف بالرماح، وجاء الموت فلم يصبر حتى يموت، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يركض وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. وينبغي لنا أن نفهم من هذا الحديث هو في الصحيح على أن من قتل نفسه في النار بنص هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو لما قاله هذا القول قال وما ذاك؟ يعني أنت تشهد، أنت تشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة؟ فقال له الرجل الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. فهذا مستقر عند الصحابة أن من قتل نفسه يكون في النار. ولهذا ينبغي لنا ولشبابنا أن لا يتجه هذا الاتجاه، والواحد يقتل نفسه من أجل إيش؟ يعني من أجل يقتل واحد كافر أو يقتل مسلمين؟ هذا الكلام ما ينبغي، لأن هذا أولا لا يؤثر شيئا، يعني يذهب ويفجر نفسه يقتل مجموعة مسلمين وغير مسلمين، ولكن ماذا، ما هي النتيجة؟ أولا أدخل نفسه في هذا الحكم، الأمر الثاني أنه لم يأتي بنتيجة حتى يستفاد منها ويستفيد منها المسلمون. يعني هذا العمل الذي يحدث يعني من كثير من الشباب، الحماس هذا ما ينفع. الجهاد في سبيل الله له طرقه، ورسول بينه كيف يكون الجهاد في سبيل الله، أما بهذه الطريقة فهذه تخالف هذه النصوص. فالرجل الذي يقتل نفسه بنص القرآن بنص السنة أنه في النار، فينبغي أن يتجنب ذلك. حديثنا هو في الحقيقة عن الشخص الذي يرتكب هذه المعاصي ويرتكبها بالطريقة التي سوى له إبليس، وإبليس قد توعد هذه الأمة آدم وذريته أن يغويهم جميعا إلا عباد الله المخلصين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن، فهذا يسمى الصراط، يعني الطريق الموصل إلى الجنة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الصراط هو الطريق الموصل إلى الجنة، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو توعد على أنه سيقف لنا على هذا الطريق وسيغوي الناس حتى يكونوا معه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كلام هذا الذي قاله وتصوره هو كما قال الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني أكثر العالم إما كفار وإما لا يشكر الله عز وجل الشكر السليم الشكر الصحيح، ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن التوعد هذا الذي قاله تيسر له الكثير منه، ولهذا يأتينا في سورة إبراهيم حينما ينصب للشيطان ذاك الكرسي ويخطب ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني حينما يدخل النار ويقضى الأمر بين الناس جميعا إبليس يقوم خطيبا فيهم ويقول بهذا الكلام الذي سمعنا، يقول دعوتكم فاستجبتم لي ما كان لي عليكم من سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن هو توعد بهذا التوعد وعمل مع الناس هذا العمل. الله عز وجل حكم عليه بهذا الحكم، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله عز وجل أمر بهذا الأمر وأخرجه من الجنة وقال له يعني أنت ومن تبعك لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. الله عز وجل بعد ذلك قال لآدم، آدم عرف ما حدث بينه وبين إبليس وما قام به إبليس مخالفا لأمر الله عز وجل، أمره بالسكنى في الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني أسكنه الجنة هو وزوجته وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عن الأكل منها، وما عدا ذلك كله مباح. وتأتينا آيات تبين على أنه وعد آدم بأنه لا يضمأ فيها ولا يضحى ولا يحدث له أي شيء، بل ينال الخير في هذه الجنة التي أسكنه الله عز وجل فيها. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ننظر لعدوهم وهو إبليس، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهم من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذن الشيطان صار يوسوس لآدم وحواء ويقول لم تنهى عن هذه الشجرة إلا لئلا تكون ملك أو تكون خالد. وقد جاءت آيات تبين ذلك المعنى كما في سورة طه، لأنه ذكر له هناك على أنه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه الشجرة لم تعين، ولهذا قال العلماء ليست هناك فائدة في تعيين الشجرة وتسميتها، وإن كانت وردت روايات وآثار إسرائيلية لا قيمة لها، وإنما نهينا عن شجرة معينة، نهي آدم أن يأكل منها فأكل منها. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهم من سوآتهما، يعني كان آدم وحواء ما أحد يرى عورة الآخر، هذا أمر كان مستور عليهما ما أحد يشاهده، لكن حينما أكل من الشجرة انكشفت سوآتهما. ما وري عنهم من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني إضافة إلى ما وسوس به قدم هذا اليمين وأقسم بالله على أنه لم يقدم ذلك القول إلا نصيحة لهما فصدقه. والمؤمن قد يصدق حينما يأتي إنسان ويقسم له يمينا فيصدقه على هذا اليمين، فوسوس له هذه الوسوسة ودعاه هذه الدعوة وأقسم له على أنه لم يقدم له إلا تلك النصيحة ليستفيد منها. الله يقول فدلاهما بغرور، يعني دلاهما من المكان الذي هم فيه إلى أقل من ذلك وهو إلى الدخول في المعصية. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لما ذاق الشجرة التي نهي عنها انكشفت سوآتهما وطفق يخصفان عليهما يعني على عوراتهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما. الله عز وجل ناداهما، وهذا يبين لنا على أن كلام الله مسموع وأنه ليس كلاما نفسيا كما تقول بعض الطوائف، بحجة أنهم لو أثبتوا لله عز وجل الكلام فقد شبهوه بخلقه، ولهذا يقولون الكلام هو الكلام النفسي. طيب هذا القرآن الموجود ما هو؟ يقول هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. والله قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي يسمعه هذا المكتوب، هذا الذي في المصحف، يعني تقرأه عليه فيسمعه. وإن أحد، الله عز وجل يقول لرسوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هو يقرأ عليه القرآن، إذن هذا القرآن هو كلام الله. أما الكلام النفسي فهذا لا يسمع. آدم هنا ناداه الله عز وجل: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. معناه أنهم سمعوا الكلام من الله عز وجل ثم قدموا هذا الاعتذار وطلبوا هذه المغفرة. وكذلك في قصة عيسى عليه السلام لما الله عز وجل يقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن الفرقة التي تقول على أن كلام الله مخلوق وأن الكلام هو الكلام النفسي، وهذا عند طائفة أخرى، كلام ماذا؟ مخالف لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو النص الصريح في هذه الآية وغيرها: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الشيطان هو توعد بني آدم، ولهذا ستأتي الآية الأخرى: يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم. فالشيطان توعد على أنه سيضل هذه الأمة جميعا، أي بني آدم جميعا، لأنه نصب لهم العداوة، والله عز وجل أخبرنا بأنه عدو لنا: إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآية الأخرى، قرأنا الآية الأخرى، قال: اهبطوا منها جميعا. طيب إذا قرأنا الشرح على ما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات: لما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه، أجابه لما سأل فقال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: فبما أغويتني لأقعدن لهم، أي للخلق، صراطك المستقيم، أي لألزمن الصراط، ولأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم، ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم ظن وصدق ظنه فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به. قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أي قال الله لإبليس لما قال ما قال اخرج منها خروج صغار واحتقار لا خروج إكرام بل مذءوما أي مذموما مدحورا مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس.
نعم لحظة. كلمة العصاة هي تشمل الكفار وتشمل العصاة من المسلمين، والعصاة من المسلمين الموحدين لو دخلوا النار بذنوبهم فهم لا يخلدون فيها وإنما يخرجون منها. وأما التخليد فهو للكفار، يعني الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي، هؤلاء الذين حكم الله عليهم بالخلود في النار. وأما المسلم الذي يرتكب معصية فإن تاب منها تاب الله عليه وأبدلت بحسنات، وإن استمر على معصيته ومات وهو مرتكب لتلك المعصية والمعاصي الكذب والغيبة والنميمة والزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها معاصي ولا تسمى كفرا. فهذه المعاصي التي يرتكبها المسلم إذا مات بدون توبة منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. يعني الله عز وجل له أن يعفو عنه وله أن يعذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك الشرك الأكبر المنافق النفاق الاعتقادي. وأما العصاة الذين يرتكبون المعاصي من المسلمين فمآلهم إلى الجنة، هذا إن عاقبهم الله على تلك المعاصي، وإن عفى عنهم فله أن يعفو عنهم. من الذي يخالف أهل السنة في هذا الباب؟ يخالفهم الخوارج. الخوارج عندهم أن من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة، من زنى أو سرق هذا كافر في الدنيا، معناه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. هذه عقيدة الخوارج. أما أهل السنة فيقولون هو في الدنيا مسلم عاصي، هو مسلم وعاصي لأنه ارتكب هذه المعصية، إذن حكم المسلمين، لو مات يدفن يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقسم ميراثه بين ورثته. وأما الخوارج فعندهم كافر في الدنيا وفي الآخرة. جماعة يحكمون عليه بحكم آخر فيقولون أصحاب المعاصي هذه يعني قد يخلدون في النار. لماذا؟ لأنهم يمنعون أحاديث الشفاعة. الخوارج عرفنا كلامهم صريح، كافر كافر، يحكمون عليه بالكفر في الدنيا وفي الآخرة. لكن جماعة يقولون لا، هو في منزلة بين المنزلتين، يعني ارتكب معصية يعني كان مسلما ثم شرب خمرا أو زنا أو سرق، إذن هو خرج من الإسلام. طيب دخل في الكفر؟ لا، في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مسلم. طيب ما هو حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة؟ أما حكمه في الدنيا فيعاملونه معاملة المسلم، يعني إذا مات يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقسم ميراثه بين ورثته، طيب إذا مات، إذا مات قالوا له هو مخلد في النار. لماذا مخلد في النار؟ قالوا إنه ارتكب هذه المعصية واستمر عليها ولم يتب منها، فمآله إلى النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها. لأن أهل السنة والجماعة يقولون يمكن يدخل النار إذا أراد الله أن يعاقبه بقدر ذنبه، لكن يعاقبه بقدر ذنبه ثم تأتي الشفاعة، ورسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع فيهم فيخرجون من النار بعدما يمحصوا من ذنوبهم. ولهذا الكافر النار لا تطهره، أما المسلم العاصي فالنار تطهره. يعني إذا دخل النار هذه النار تسقله ثم تذهب ذنوبه فيخرج من النار ويدخل الجنة. ولهذا لما كانت طائفة من الطوائف تعتنق هذه الفكرة وجاءوا من العراق وجاءوا ودخلوا هذا المسجد وهم عازمون على أنهم يذهبوا للحج ويخرجوا على المسلمين، لأن المسلمون عندهم الذين يرتكبون المعاصي كفار، فلما جاءوا ودخلوا هذا المسجد وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدرس في هذا المسجد، جابر بن عبد الله الصحابي جليل يدرس في المسجد، فذكر الجهنميين، يعني الجهنميون الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعدما يحترقوا فيها ويصيرون مثل عيدان السماسم، ثم يدخلون نهر، يعني نهر الحياة يسمى، ثم يخرجون ويدخلون النار أي يدخلون الجنة. فلما قال هذا القول بأن هذا العصاة يدخلون ويخرجون من النار، الخوارج طبيعتهم يعني عدم الأدب حتى في الكلام، فوقف واحد منهم وقال يا صاحب رسول الله ما هذا الكلام الذي تقول، يعني بهذا الأسلوب، ما هو استفسار، يعني استفسار طالب يستفسر من عالم ولا سيما صحابي يستفسر منه، لكن يقول ما هذا الكلام تقول، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يقول الله يقول هكذا وتتخالفه. فرد عليه بالأسلوب الحسن أسلوب الدعوة، فقال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. فيقول أنشأ يحدث، لأن الله عز وجل وعد أنه سيبعث رسوله المقام المحمود الذي يحمده الناس كلهم عليه الأولون والآخرون الذي فيه حديث الشفاعة. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر الصراط وذكر مرور الناس عليه إلى أن أخبر بأنه هؤلاء الذين يدخلون النار يخرجون منها بعدما يمتحشوا في النار فيدخلون نهر الحياة ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، لأن الله عز وجل قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجموعة يعني فيهم عقلاء، حينما سمعوا هذا الكلام وسمعوا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعوا؟ كلهم رجعوا عن فكرهم هذا إلا واحد ركب رأسه وذهب إلى مكة وخرج على الحجاج. أولئك لبس عليهم وذكرت لهم الآيات التي فيها قضية المعاصي ودخول النار، فظنوا على أن هذا يشمل الناس جميعا، ولم يعرفوا أن هذا خاص بالكفار الذين يخلدون في النار، فهم يبحثون عن الحق. فلما كانوا يبحثون عن الحق ووجدوه أخذوا به. وهكذا يجب على هؤلاء الذين الآن يحكمون على أكثر المسلمين بالكفر ويكفرونهم ويعملون معهم هذا العمل، يجب عليهم أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن واضح وبين على أن مرتكب المعصية إذا كانت فيها حد فيقام عليه الحد، وإن لم يكن فيها حد فهذه يعذر صاحبها. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السرقة كبيرة من الكبائر، الله عز وجل ما قال اقطعوا رقبته، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن لو كانت المعصية لو كانت الكبيرة يخرج بها مرتكبها من الإسلام لكان هذا السارق يستحق أن تقطع رقبته. وقال عز الله قال الله عز وجل في قضية الزاني الزاني والزانية واجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال اقتلوهم، لكن الزاني المحصن حكمه آخر. إذن المعاصي والكبائر كلها تحت مشيئة الله، من تاب منها صاحبها تاب الله عليه، ومن مات وهو مرتكب تلك المعصية فمآله إلى الجنة، إن أراد الله أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة، وإن أراد أن يعفو عنه عفى عنه من أول وهلة. هذا الإشارة على الكلمة، وهو أن النار دار العصاة. دار العصاة يعني دار الكفار، فهم لا يخرجون منها، وأما العصاة من المسلمين فيخرجون منها. ولهذا ضرب ابن القيم مثلا لقضية الكافر وقضية العاصي، يقول العاصي النار تطهره، وأما الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي فمثل الكلب، يقول لو دخل البحر، البحر يدخل ويخرج هو نجس ما يطهره. فيقول الكافر لو عذب بالنار النار هذه ما تطهره لأنه نجاسة ذاتية، فالكلب نجس نجاسته ذاتية عينية، لو دخل البحر يدخل البحر ويخرج هو نجس. أما المسلم العاصي فالنار تطهره. إذن العصاة يطهرون إذا أراد الله عز وجل أن يعاقبهم بقدر ذنوبهم، وإن أراد أن يعفو عنهم فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الآيات. قال رحمه الله تعالى: أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الشجرة حيث شاء ويتمتعا فيها بما أرادا، إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها، والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا، وحرم عليهما أكلها بدليل قوله: فتكونا من الظالمين.
يعني من الظالمين لأنفسكما بالمعصية حينما تأكل من هذه الشجرة، لأن الله عز وجل نهى عنها. إذن المسلمون بين أيديهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها أمور أمرنا بها، أعمال أمرنا أن نعملها، وفي أشياء نهينا عنها. إذن إذا ارتكبنا المنهيات نعاقب عليها إلا أن يشاء الله أن يعفو عنا، وإذا تركنا المحظورات يعني ارتكبنا المحظورات عوقبنا عليها، وإذا تركنا ما أمرنا به كذلك نعاقب على ذلك. وأهم شيء في حياة المسلم هو الصلاة، سيأتي ذكرها. فالصلاة عمود الإسلام، وكثير من الناس يتهاونون في الصلاة. بعض المصلين لا يحضروا صلاة الجماعة ولا يصلوا الصلاة في وقتها، وإذا قيل لهم الصلاة قالوا المعبود باقي. هذه كلمة يتداولها كثير من العوام، كلمة المعبود باقي، المعبود باقي، ما حد قال أن المعبود يموت، ولكن هذا المعبود حدد لك أوقاتا محددة. فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ليلة الإسراء والمعراج لما نزل جبريل صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات الخمس في أول وقتها اليوم الأول، واليوم الثاني في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن الصلاة عمود الإسلام، وهو الركن الأساسي بعد الشهادتين، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس كتب في الجرائد ونشر على أن صلاة الجماعة ما هي واجبة إلا هذا الحد، وهو أيضا من المسؤولين ممن مطلوب منهم أن يأمروا بالصلاة وأن يأمروا بصلاة الجماعة، وقال مثل هذا القول. الصلاة هذه من الأمور الأساسية في حياة المسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام توعد تاركها بأن يحرق عليه النار لولا ما في البيوت من النساء والذرية. قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر الرجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. والأعمى الذي جاء يستأذنه أنه ليس له قائد يقوده للمسجد، فقال له: هل تجد له رخصة؟ حينما أخبره بعذره، عذره وجيه: أعمى وليس له قائد يقوده، وفي الطريق حفر فأذن له، فلما ولى دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. أعمى لم يعذره في ترك صلاة الجماعة، وهم بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم لولا ما فيها من نساء الذرية. إذن صلاة الجماعة واجبة على كل من سمع النداء إلا بالعذر الذي لا يستطيع أن يؤدي الصلاة معه كمرض أو غيره من الأعذار المعروفة. أما كونه يسمع النداء ويترك صلاة الجماعة فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نمتثل أمر الله ونطيع أمره ولا نخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي من جنس الملائكة، أو تكونا من الخالدين، كما قال في الآية الأخرى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
هذه في سورة طه من الآية 114 إلى 123. الله عز وجل قال في أولها: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان ينسى، وهذه من طبيعة البشر، فنسي ذلك الأمر وذلك العهد الذي أمره الله عز وجل به، فوقع في المعصية فأكل من الشجرة. ولهذا جاء في الآيات إلى قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن وقع في المعصية ثم تاب وتاب الله عليه، وهكذا كل مسلم يقع في معصية عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل توبته. والتوبة تقبل من الإنسان ما لم يغرغر، يعني التوبة لها وقت، إذا جاء هذا الوقت لا تقبل التوبة. الله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني يرتكب المعاصي ويعمل كل شيء حتى يأتي الموت ويشاهد الموت أمامه خلاص وقال أني تبت الآن. الله عز وجل لا يقبل توبته في هذه الحالة، وإنما يقبل توبته ما دام صحيحا معافى يطمع في البقاء في هذه الدنيا، فإذا ارتكب معصية وتاب تاب الله عليه، أما في هذه الحالة فالتوبة لا تقبل منه. إذن جاء في الحديث أن التوبة تقبل من الإنسان ما لم يغرغر، يعني إذا جاء في هذا الوقت لا تقبل منه توبة، لا تقبل له وصية، لأنه عرف على أنه منتقل من هذا المكان للمكان الآخر. أما إذا كان يطمع في هذه الدنيا وعنده الأمل، ما زال عنده هذا الأمل في طول العمر، فهذه الحالة توبته مقبولة، عطاياه مقبولة، إذا طلق زوجته طلاقها يقع. أما إذا جاء هذا الوقت فلو طلق زوجته الطلاق لا يقع، لو تصدق بصدقة الصدقة لا تقبل في هذا الوقت، إذا أراد أن يتوب توبته لا تقبل. إذن على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يأتي هذه الحالة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومع قوله هذا أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، أي من جملة الناصحين، حيث قلت لكما ما قلت، فاغتر بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل، فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها، فأقدما على أكلها.
كما سمعنا في الآية أنه نسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن نسي ذلك الأمر ووقع في المعصية، وهذا أمر قدره الله عز وجل وتاب، والله عز وجل تاب عليه. نعم.
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوراتهما. فلما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك، وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فلما اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما؟ فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب وسألا من الله مغفرته، فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته، وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما ذلك، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع من عصيانه. فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي، فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا.
ينبغي لنا أن نتأمل هذه الآية وأن نعمل بما ورد فيها. آدم عليه السلام تاب إلى الله، فالله عز وجل تاب عليه، فإذا وقع الإنسان في معصية عليه أن يتوب إلى الله ولا يستمر في المعصية. أما إذا استمر فسيشبه إبليس، لأن إبليس خالف أمر ربه ثم استمر في معصيته، وأما آدم فوقع في المعصية ثم تاب إلى الله فتاب الله عليه. وهكذا كل مسلم إذا وقع في معصية فعليه أن يعود إلى ربه وأن يتوب إليه، والله عز وجل يغفر له ذنبه. نعم.
قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
يكفي. هذه الآية يعني صدر الحكم من الله عز وجل، وهو إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى الأرض. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إذن العداوة مستمرة بين إبليس وبين ذرية آدم. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله أهبط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض، وأخبر على أن لهم مستقر ومتاع إلى حين، يعني المتاع معناه الشيء القليل، ما هو متاع يعني مستمر، متاع قليل. الإنسان يتمتع في هذه الدنيا بالعمر الذي يعطيه الله عز وجل، ثم سينتقل إلى البرزخ، ينتقل بعد الموت إلى المقبرة، إلى القبر الذي سيكون فيه إلى أن يأتي البعث. ثم قال الله عز وجل: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يعني في هذه الأرض التي نحن فيها الآن، وحكم الله عز وجل على آدم وذريته بأن يبقوا فيها، أخبر الله عز وجل أن نحيا فيها ونموت فيها ونخرج منها. متى الخروج؟ يوم البعث. إذن الإنسان يحيا الفترة التي قدرت له هذه الحياة، ثم يأتي الموت فسيكون مدفونا في هذه الأرض، سواء مات في البحر، في الجو، في أي مكان، ثم يوم القيامة سيبعث. الله عز وجل يبين هذا في آيات كثيرة على أن البعث من الأمور الممكنة وليست من الأمور المستحيلة، لأن الكفار، بل كل الكفار مع الأنبياء جميعا، كلهم كانوا ينكرون البعث، يعني كل الأمم تنكر البعث، لأنهم يستبعدون كيف أن الإنسان بعدما يسير ترابا، يسير مختلط بهذه الأرض، يرجع مرة أخرى ويخرج مرة أخرى. الله عز وجل ذكر آيات في كتابه تبين أن هذا من الأمور الممكنة، يعني في الدنيا حتى يشاهدها الناس. يذكر من الأمثلة قصة قتيل بني إسرائيل. هذا الرجل لما قتل ولم يعرفه قاتله، ما وجد القاتل، من الذي قتل هذا؟ الله أمر موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. هذه البقرة جلسوا هم يتفلسفون ويقدمون تلك الشروط وتلك الأوصاف، يعني يطلبون من نبيهم موسى عليه السلام كيف وصف هذه البقرة وكيف شكلها، فجاءت الأوصاف إلى أن وصلوا إلى النتيجة بأن هذه البقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا أنا جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الله عز وجل فاضربوه ببعضها، يعني هذه بقرة اذبحوها، خذوا وصلة لحم منها اضربوا بهذا المقتول. فقلنا اضربوه ببعضها، فقام ونطق وتحدث بأنه قتلني فلان. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إذن ما هو في هذه قطعة اللحم التي ضرب بها هذا القتيل ثم قام؟ هذا كله دليل على قدرة الله عز وجل. ثم في قصة إبراهيم عليه السلام الذي قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال خذ 4 من الطير فسرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. إبراهيم عمل ذلك، فجمع هذه الطيور وذبحها وقطعها أوصالا وخلط بعضها ببعض، وكل يعني جزء وضعه في مكان في هذه الجبال المرتفعة، فدعاها قال لها تعالي، فجاءت تسعى، كل عضو يرجع إلى مكانه حتى صارت حيا أحيا كما كانت. هذا يعني مشاهد في الدنيا، أمثلة بينها الله عز وجل حتى يكون الإنسان على علم. هذا لمن يؤمن بما أخبرت به الأنبياء وبما جاء في كتاب الله عز وجل. لكن هناك مثل ضربوا لكل واحد. الله قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. نسي خلقه، كلنا يمكن الآن أكبرنا، كم عمرنا الآن؟ الكبير منا كم عمره الآن؟ يعني 80 سنة. قبل 80 سنة ما منا ولا واحد، أليس كذلك؟ قبل 80 سنة هذه المجموعة كلها ما في أحد موجود. ثم وجدوا، كيف أوجدهم الله عز وجل؟ أوجدهم بهذه الصورة، أولا خلق آدم من تراب، ثم خلقنا نحن من نطفة. هذه النطفة الإنسان ما هي النطفة كلها، بل من جزء من هذه النطفة هذا الحيوان المنوي الصغير يخلقه منه، ثم ينشأ ويأتي طفل. كلنا نشاهد أطفالنا الآن كيف يبدأ وكيف يستمر، وبعد ذلك يتكبر على الله، يعني خلق من هذا الضعف ثم أصبح يعني قويا وأنكر كل ما سبق. الله يقول في هذه الآية وضرب لنا مثلا، يقول الله عز وجل يقول هذا الميت هذا الكافر، يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلق. قال من يحيي العظام وهي رميم، الله عز وجل قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الإنسان كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم سيعيده، لأنه لو لم يكن هناك بعث معناه أن هذا الخلق همل، وأن الله عز وجل خلقهم هكذا، وهذا ما يعني بعيد عن حكمة الله عز وجل. الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته وسيوافيهم بحقوقهم، أهل الخير سيجازون بالخير وأهل الشر يجازون على ذلك، وإلا لو كان بس موت ما في حياة فمعنى ذلك أن هذا الخلق عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. الله عز وجل ذكر آيات تبين هذا المعنى، وعادة كما هو معروف أن الشيء الذي يعاد أهون من الشيء الذي يبتدأ، لكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء وبين الإعادة. يعني أنت الآن لو عندك بيت هدمته بالإمكان تجمع هذا البلوك وتعيده، الإعادة أهون من الإنشاء. الإنشاء فيه حاجات متعبة وكثيرة وصعبة، لكن الإعادة أهون. الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والانتهاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إذن يجب على المسلم أن يؤمن بأنه سيبعث وأنه سيحاسب. وهذه الآية منها خلقناكم كما في الآية قال فيها تحيون، يعني في هذه الأرض، وفيها تموتون ومنها تخرجون. سنخرج جميعا وسنحاسب على الأعمال التي نعملها في هذه الدنيا، فيجب على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة الطيبة التي يستفيد منها حينما يبعث. ثم حذرنا الله عز وجل يعني من إبليس الذي أصبحت عداوته ظاهرة، يا بني آدم ليفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فما دام الله عز وجل بين لنا على أن إبليس عدونا، فعلينا أن نتجنب كل ما يأمر به. كل واحد من المسلمين يعرف هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، ما في واحد ما يعرف أن الصلاة فيها خير وأن تركها فيه شر، أن الصدقة فيها خير ومنعها يعني فيه خلاف ذلك. كل واحد يعلم على أنه يتكلم بلسانه بالكلام الطيب هذا الكلام مقبول عند الناس جميعا والله عز وجل يثيبه عليه، إذا جاء بالكلام السيء أنه يعاقب عليه. كل واحد منا يعرف الخير ويعرف الشر، إذن الطرق كلها واضحة وبينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، وكتاب الله فيه كل شيء، والله قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله لم يفرط في كتابه من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.